صدق الله العلي العظيم.
حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من تشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه، وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا. رباه أتيت، رباه أتيت.
سيقول يقينك لا تأسى، إذ تنمو الرحمات البأسى. سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت. سيحبك من في الأرض تراه، يفوح العطر بطيب شذا. ستذكر في علياء سما، وستعرف أنت ولي وبه استكفيت، وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاؤك أن تشقى. قد عشت وقد كنت الأنقى، وينادي الله لكي ترقى. طبت وحييت. حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وَرَأَيْتُهُ يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد امتحنه الله امتحانا بعد امتحان، حتى وقع في غياهب السجن محبوبا من ساكنيه، وهو يفيض عليهم مما أفاض الله عليه من تأويل الأحاديث، ويهديهم إليه سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. وأراد الله إطلاق سراحه وتعظيمه، فرأى الملك الشاب رؤيا عجز الكهنة أن يعبروها، وتذكر ساقيه الذي دخل السجن من قبل مع يوسف صدق يوسف عليه السلام في عبارة الرؤيا، فأخبره فأثلج صدره، ورأى في تفسيره لرؤياه ما دله على كمال علمه. فأرسل ذلك الساقي وقائد حرس القصر في طلبه من السجن، وها نحن أولئي نتابع سير الحدث العجيب.
جئنا لاصطحاب يوزرسي، فهو حر.
الحاكم أمن حوتب أبدى رغبته في رؤيته يا كيدامي.
تقصد أننا لن نرى يوزرسيف بعد الآن يا هورنهوب؟
لعلك يا كيدامي تود أن يبقى يوزرسيف في السجن إلى الأبد.
لا لا، أنا أرجو له الخلاص، ولكن يشق علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من السجناء يطيق البعد عن يوزرسيف. لولا وجود يوزرسيف لما استطاع الحراس والسجناء تحمل سجن زاورا.
لا تقلقوا ولا تحزنوا، فيوزرسيف باق في سجن زاورا.
جئنا لاستحابك إلى الملك أمن حوتب يا يوزرسيف، وقد جاء معي الموقر هورنهوب قائد حرس القصر لمرافقتك.
ما زال قلبي مثخنا بجراح سهام الكيد يا بناروس، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع التهمة التي وجهت إلي.
ولكن الملك العظيم أطلق سراحك.
من الأفضل أن يقوم الملك برفع التهمة عني أولا، وإلا فإنه لا مكان لخائن خارج السجن.
لا تبتئس يا يوزرسيف، لقد عفى الملك عنك وهو الذي سيحتضنك.
لا حاجة بي إلى عفوه يا بناموس، إنما يكون العفو عن المذنبين.
وكيف يتم إسقاط التهمة عن يوزرسيف الحكيم؟
ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع بعد خروجك من السجن أن تدفع التهمة عن نفسك. فكر بخلاصك من السجن.
أنت تحظى برعاية أمين حوتب، ألا يكفيك هذا؟
ترى ما هو مبلغ رعاية أمين حوتب لخائن؟ وما هي المكانة التي يحظى بها خائن عند أمين حوتب؟
بل يجب على بيناروس أن يطلع الملك على تفاصيل ما جرى لك مع زليخة وبوتيفار. على زليخة أن تدفع ثمن فعلتها.
لا لا يا صاحبي،
لا ينبغي ذكر اسميهما، فقد أحسنا إلي طوال سنين وربياني في رفاه ونعيم.
أرجو أن يعرف قدر عفوك عنهما ومرؤتك بعدما رماياك في السجن لسنين طوال.
عن أية نسوة تتحدث؟ وما هي قضية النسوة التي قطعنا أيديهن؟
يكفي أن تسأل الملك المبجل عن تقطيع النسوة لأيديهن ليفصحن عن أنفسهن يا هورنهوب.
ما زال العديد من أهالي القصر والمصريين يذكرون قضية تقطيع النسوة لأيديهن في الوليمة التي أقامتها زليخة.
أجل يا صاحبي، لم أعد أطيق وزر هذه التهمة.
حسنا حسنا، هذه المرة أيضا سوف نرجع دون يوزارسيف. إلى اللقاء.
ليتك ذهبت معهم وأطلعت من حوتب على كل شيء.
لا تحزن، سيعودان عما قريب.
هذا ما لم أسمع به طوال حياتي يا بيناروس. المجرم الذي نحن بصدد إطلاق سراحه يضع علينا شروطا لقاء خروجه من السجن.
يوزارسيف طلب من ملكنا المعظم التحري عن قضية النسوة التي قطعنا أيديهن.
أريد أن أعرف قضيتهن. أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟
أنا على علم بهذه القضية. وسأحضر تلك النسوة إلى القصر إن سمح لي من حوتب.
أسرع إذن يا بوتيفار.
عن إذنك.
يحيى مولاي المبجل بوتيفار.
أحضر لي زليخة ورودامون يا نميسابو.
أمرك يا مولاي.
مولاي، أمرتني فجئت وما ثلت بين يديك.
ليحيا مولاي المبجل بوتيفار.
اكتب يا رودامون أسماء النسوة التي قطعنا أيديهن من أجل يوزارسيف، وأنت يا زليخة أملي عليه.
ما الذي دعا مولاي أن يذكر تلك النسوة بعد مرور سنوات؟
أمر أمن حوتب بإحضاركن كي يتسنى له أن يعرف هل يوزارسيف مذنب أم بريء. لا ريب أنه ينوي محاكمتكن.
محاكمتنا؟
لم يخطر ببالك أن تشيع قضية يوزارسيف ثانية وأن تحاكمي على ذنوبك الماضية.
أنا أستحق هذه الفضيحة. هذا جزاء من يرمي بريئا في السجن بتهمة باطلة.
بل لقد سبقت إليك الفضيحة منذ أمد بعيد، وفي هذه المرة سأفضح أنا. رودامون.
نعم يا مولاي.
أحضر جميع النساء التي تذكر أسماءهن زليخة وكريمامة إلى قصري هذا اليوم.
أمر مولاي مطاع.
لنذهب كي أفضح ثانية بين الناس، هؤلاء الناس الذين كنت أكره النظر إلى وجوههم.
لا لا يا سيدة، فكري ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات؟
قل له الذنب ذنبي. نعم، الذنب ذنب زليخة.
قل لي يا باديامون، ماذا جرى؟
أيها الموقر، أنخ معه. جاء قائد حرس قصر بوديفار رودامون إلى قصري، وأخذ معه زوجتي ميريتاتن.
ولماذا لم تمنع؟ أنت قائد جندي معبد آمون، كيف سمحت له؟
أتى بأمر من أمن حوتب لإلقاء القبض عليها وعلى بقية النسوة التي حضرنا وليمة زليخة وشاهدنا يزارسيف هناك، وأخذهن إلى قصر أمن حوتب.
ماذا؟ قلت قضية يزارسيف؟ لا لا لا، مستحيل.
ما هو المستحيل؟
أخشى أن يكون أمن حوتب قد أطلق سراح يزارسيف وأمر بإلقاء القبض على تلك النسوة انتقاما له.
ترى ما هو السبيل لإنقاذ ميريتاتن؟
لا تحزن يا باديامون، سيطلق سراح ميريتاتن قريبا، وأرسل إلى سجن زاويرا من يتحرى هل خرج يوزر سيف من السجن أم لا. فما زلنا في خير ما لم يخرج يوزر سيف من السجن.
سمعا وطاعا.
اليوم هو اليوم الثالث على وقوفكم متحيرين إزاء تعبير رؤيا. نعم، شيء مخجل. ترى بما سأجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إنكم محتارون وعاجزون عن تعبير رؤياك؟ اسمعوا، أنا أحذركم، إما أن تأتوني بتفسير لرؤيا أمن حوتب، وإما أن أقدم على قتلكم قبل أن يبطش بكم أمن حوتب. أسمعتم؟
أيها الموقر أنخ ماهو،
ماذا جرى؟ ماذا دهك يا خوفو؟
رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة سليخة،
نعم،
وبعض نساء أشراف طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن.
عجبا، ألم تعرف السبب؟
سألت نميسابو ولكنه لم يكن يعلم، اكتفى بالقول إنه ألقي القبض عليهن بطلب من يوزرسيف.
يوزرسيف؟
نعم،
يوزرسيف ثانية؟ لا أدري إلى متى علي أن أسمع هذا الاسم. كنت في راحة من سماع اسمه منذ سنوات.
الموقر أنخ ماهو، علي أن أخبرك للأسف الشديد، عليك أن تعد نفسك لسماع اسمه مرات ومرات كما تنبئنا الحوادث بذلك. علينا أن نفكر بما يجب علينا فعله.
عجبا عجبا.
أنتن يا نساء أشراف مدينة طيبة شاركتن في قضية عبد، فمنذ سنوات خلت وقعت أمور وأحداث بينكن وبين يوزر سيف، أود أن أسمعها منكن. فما الذي جرى عند ملاقاتكن يوزر سيف؟ أريد سماع حقيقة ما جرى. هل قطعت ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن، قولي شيئا. أنت قولي شيئا.
ماذا أقول؟ لا علم لنا بصدور أي قبيح أو فحشاء من يوزر سيف.
لم نرى أي سوء من يوزر سيف الطاهر النقي.
وهل يمكن أن ينسب السوء والفحشاء لملاك؟
أريد أن أعرف الحقيقة. من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يوزر سيف؟ هل صدر عن يوزر سيف سوء؟ هل تتهمن يوزر سيف بالسوء أم أنه بريء؟ كن على يقين أنني لن أترك الكاذب دون عقاب. لقد عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية. فلتجبني زليخة، لقد شاهدت وسمعت اعتراف هذه النسوة من الأشراف، فما هو جوابك يا زليخة؟
الآن حصحص الحق وأميط اللثام عن الحقيقة التي كانت خافية مدة سنوات. لا سبيل أمامي إزاء هذه الحقيقة إلا الاعتراف بمرارة. بلى، لقد شغفني حب يوزر سيف العفيف لسنوات، وكنت قد عزمت على نيل مرادي منه ومعاشرته، ولكنه استعصم ورفض ما طلبته منه.
هل تعترفين إذن أن المذنب هو أنت وأنت صاحبة المكيدة؟ ومع ذلك فقد رميت يوزر سيف البريء في السجن؟
أجل أجل يا جلالة الملك، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يوزر سيف.
نعم إنه بريء.
لماذا كانت تخفي هذه الحقيقة؟
إنه
كان ملاك
بريء.
يوزر سيف بريء.
يوزر
سيف
بريء.
إنه مظلوم.
أنا في حيرة من أمر.
ما هو الذي أثار حيرتك يا أمي؟
هل هذا صحيح أن نساء الأشراف المشهورات بجمالهن وكمالهن بين نساء مصر قد قطعن أيديهن لما رأينا يوزر سيف؟ وكيف أن ذاك الشاب لم يعرهن أي اهتمام؟
أجل، الأمر كذلك، كلنا قطعن أيدينا. انظري مولاتي، ما زال أثر الجرح في يدي.
وهو لم يلتفت إلى جمالنا.
لم تنطلي عليه مكائدنا.
شاب بصفاته جدير بالثناء، كنت قد سمعت الكثير عنه ولكنني لم أصدق.
أنا لا أصدق ذلك يا نفرتيتي، فهو بشر وليس ملاكا.
لماذا رميتن بهذه الجوهرة الفريدة في السجن؟
نحن نعترف بذنبنا ونطلب العفو من جلالة الملك.
من جلالتي أنا؟ عليكن أن تطلبن الصفح من يوزر سيف. لقد أهدرتن سنوات من عمره قضاها في السجن. لقد زججتم في السجن بشاب حكيم تفوق على جميع معبري مصر في تعبير الرؤى والأحلام، شاب لا نظير له في العفة وسمو الأخلاق، وأنت أيضا مذنب يا بوتيفار.
لا أملك جوابا شافيا لأدافع عن نفسي يا جلالة الملك، وإنما أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتقولين. أستأذنك بالانصراف إن سمحت لي، أشعر أنني لست بخير.
لا مانع لدي، بإمكانك الانصراف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. خذوهن.
لماذا تتعلم؟ هيا أسرع أسرع، صرنا بس صرنا أمامي بسرعة. هيا
القائد هورنهوب.
نعم جلالة الملك.
اذهب إلى السجن برفقة بيناروس، وأخبر يوزرسيف أن براءته قد ثبتت لدينا، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رؤيته. أحضره إلى هنا معززا مكرما، فنحن نكن له الاحترام وسنجعله من أقرب المقربين إلينا. اذهب.
سمعا وطاع.
يا يوزرسيف، أرسل رودامون من يقول إن زليخة وبقية النساء اللاتي كدن لك اعترفن جميعا بذنبهن، وشهدن ببراءتك من أي تهمة. سيأمر أمن حوت بإطلاق سراحك قريبا.
أيها المحترم كيدامين، إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخنه في الغيب، وأردت أن تعلم النسوة أن الله لا يأذن للخونة أن يحققوا ما يصبون إليه بالمكر والاحتيال.
يوزرسيف، كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من الظفر بك؟ أرغب أن أطلع على هذا السر.
إن النفس لأمارة بالسوء، ولعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء والمنكر كبقية البشر. أنا لا أمتدح نفسي ولا أبرئ نفسي من العيب والتقصير، ولكن ربي رحمني وعصمني من شر تلك النسوة.
تحية لك دامين، جينا لنصطحب يوزر سيف.
وتم تنفيذ شرطك لإطلاق سراحك يا يوزرسيف، فقد اعترفت السيدة زليخة ونساء مصر الأخريات بذنبهن، وهن الآن يقبعن في السجن يا يوزرسيف.
ولكني لم أرغب في معاقبتهن يا بيناروس.
جلالة الملك أمن حوتب ينتظرك بفارغ الصبر.
سيكون السجن شاقا علينا من غيرك، ماذا سنفعل من دونك يوزرسيف؟
لقد نسينا بقربك البعد عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا يا يوزرسيف،
وسنشعر بالغربة والوحدة بعد ذهابك.
لكن الله معكم على كل حال، إن جعلتموه نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن ومعاناته.
ما الذي فعله يوزرسيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه إلى هذا الحد يا كتابين؟
كان يوزرسيف الصديق والمعين والمرشد والملجأ للجميع.
قل يا أمن حوتب إن سجن بلا يوزر سيف هو قبر وبيت المنسيين.
قل له إما لا يأخذ يوزر سيف منا وإما أن يأخذنا معه.
السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار الابتلاء لمدارات الأصحاب، وبيت ندم المذنبين والأعداء. هذه نصيحة صاحبكم يوزرسيف إليكم، فاسمعوها. إن شقاء السجن ومعاناته قد صقل نفوسكم، وهنا زكيتم نفوسكم، فلا تدفنوا أنفسكم هنا، سوف أعود للقائكم في القريب العاجل.
لن ننسى مواعظك، ليحفظك الله.
حفظك الله يا يوزرسيف.
عد لزيارتنا وخفف عنا عناء السجن، ولا تحرمنا من مواعظك.
المحمل معد لحملك يا يوزرسيف، تفضل.
أخشى الجلوس على أكتاف الآخرين، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلكم، لا لأكون عبئا عليكم.
لا تخف ولا تحزن، لن تسقط عن أكتافهم.
من يرتقي أكتاف الآخرين فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة.
مع السلامة.
في أمان الله.
افسحوا الطريق.
سأتيكم في زيارتكم أيها الأصدقاء.
خرج يوسف عليه السلام من السجن عزيزا كريما، مودعا بشوق المظلومين فيه ودعائهم له ورجائهم ألا ينساهم، فوفى بوعده لهم. وسيحدثكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بما بقي من قصة العبرة والعظة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولا سوى الله،
ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نستعرض فيه قصة أخرى من قصص الذين هداهم الله عز وجل لدينه الحق إذ طلبوه وراغبوا في معرفته.
وقد اخترنا لحضرتكم مستمعينا في لقاء اليوم مختصر قصة شاب روسي دفعه المطاف في رحلة البحث عن الحق إلى تحمل مشاق الغربة والتوجه إلى مدينة قم المقدسة للدراسة في حوزتها، سعيا للتعرف على الدين الحق في أكمل صوره. ندعوكم لمتابعة لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. تحدث الأخ أنطوان وسنين عن قصة اعتناقه الإسلام ضمن مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية، وهذا الأخ هو من مواليد عام 1984 للميلاد في منطقة سيبيريا الروسية، ونشأ في أسرة مسيحية من المذهب الأرثوذكسي. وقد بدأت رحلته للبحث عن الحق والحقيقة عندما سعى للحصول على أجوبة التساؤلات الفطرية من الدين الذي ورثه من عائلته. يقول الأخ أنطوان عن هذه البداية ما ترجمته:
كنت أذهب في مرحلة المراهقة إلى الكنيسة، ولكنني وجدت العقائد المسيحية غير معقولة وغير قادرة على إرواء فطرتي، وكانت عندي أسئلة عقائدية كثيرة عجز علماؤنا عن تقديم الإجابة المقنعة لي. ذهبت إلى موسكو بعد إتمامي للثانوية حوالي عام 1421 للهجرة، الموافق 2001 للميلاد، والتقيت هناك ببعض العلماء من مختلف الأديان كاليهودية والإسلام، وأخذت منهم بعض الكتب وعدت إلى بلدي وعكفت على قراءة هذه الكتب، فتبين لي بأن اليهودية مرحلة مقدماتية للمسيحية، وأن المسيحية أكمل من اليهودية، وأن الإسلام أكمل من المسيحية. وقرأت كتب أحمد ديدات وكتبا أخرى حتى ثبت لي أحقية الدين الإسلامي، فأسلمت عام 1422 للهجرة، أي 2002 للميلاد.
مستمعين، واضح أن الأخ أنطوان كان صادقا في البحث عن الحقيقة منذ سنوات عمره الأولى، هذا أولا، وثانيا فإنه كان متحررا من التعصب لموروثه العقائدي، وهذان شرطان أساسيان للوصول إلى الحقيقة والانفتاح على آفاق الحياة الكريمة الطيبة. كما نستفيد من تجربة هذا الأخ الروسي أن الرجوع إلى الفطرة السليمة والوجدان الإنساني من العوامل المهمة للوصول إلى الحق، وهذه حقيقة أكدتها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. فالفطرة السليمة والوجدان الإنساني هما مظهرا العقل الصحيح الذي هو حجة الله الذاتية أو الباطنية على عباده، وباتباعها نجاة من اتباع الأهواء النفسانية وسبيل للوصول إلى الطمأنينة والسكينة الروحية. أما العامل الرابع الذي نستفيده من تجربة اعتناق هذا الأخ الروسي للإسلام فهو أن التطلع دائما للدين الأكمل والنهج الأتم وعدم الاقتناع بغيره هو من العوامل التي ترتقي بالإنسان إلى مراتب الكمال الراقية. يقول هذا الأخ، ما ترجمته؟
أتيت إلى إيران عام 1422 للهجرة، أي 2002 للميلاد، لأجل السياحة، ولكنني تفاجأت عندما قمت بالحوار الديني معهم عن طريق المترجم بأن معتقدات هؤلاء تختلف نوعا ما عما تعلمته. اتصلت هاتفيا ببعض أهل الفضل في روسيا وسألت منهم حول التشيع، فحذروني منهم وقالوا لي بأنهم منحرفون ولهم قرآن آخر. وخلال سفري إلى إيران ذهبت إلى مدينة قم المقدسة، فالتقيت هناك بطالب علم طاجيكي مستبصر، فسألته فبين لي الكثير من القضايا. ثم سافرت إلى مدينة مشهد وأخذت بعض الكتب من الروضة الرضوية فبدأت بقراءتها. ثم سافرت إلى سوريا والتقيت هناك ببعض الشيعة وتحاورت معهم وأصغيت إلى كلامهم. قلت لأحدهم، هل تريد مني أن أكون شيعيا؟ قال لي، أنا أريد أن تخرج من الدائرة العلمية الضيقة التي تعيش في نطاقها وتنطلق من فضاءات واسعة وتكون رؤيتك ذات أفق رحب وتحيط علما بأكبر قدر ممكن من المعارف، ثم تختار بنفسك العقيدة التي تمليها عليك الأدلة والبراهين.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسلمت لله. مستمعينا، هنا بدأت رحلة الأخ أنطوان وسنين للمنهج الإلهي الأتم للحياة الطيبة والإسلام المحمدي الأكمل، فوجد بعد البحث والتحقيق أن الأدلة والبراهين تشير إلى توفره في مذهب أهل بيت النبوة والرحمة المحمدية عليهم السلام، ونلاحظ جميع التدبير الإلهي لهدايته إلى ذلك، وهو قد جاء إلى إيران في رحلة سياحية تحولت فيما بعد إلى رحلة علمية انتهت باعتناقه مذهب التشيع لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في محرم الحرام سنة 1423 للهجرة. قال حفظه الله في ختام حديثه، ما ترجمته؟
رجعت إلى بلدي ومعي كتب كثيرة، وبدأ الشك يدب في نفسي، فقررت السفر إلى مدينة قم وطلب العلم في حوزتها من أجل التعرف على التشيع. فقدمت طلب الانتساب إلى مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وشجعني صديقي الطاجيكي على ذلك. وبعد فترة وجدت نفسي أحد طلبة علوم آل محمد عليهم السلام. وبعد فترة وجيزة أعلنت استبصاري وعكفت على طلب العلم، وبذلت غاية جهدي لتشييد معتقداتي على الأسس المتينة. وأقول بصراحة بأن أكبر عامل دفعني إلى الاستبصار هو قراءة كتاب ثم اهتديت للدكتور التيجاني السماوي، وهو مترجم إلى اللغة الروسية، فتأثرت به كثيرا، وكان هذا الأمر هو النقطة الأخيرة التي دفعتني إلى إعلان تشيعي بصورة كاملة.
نعم مستمعينا، كانت هذه خلاصة اهتداء الشاب الروسي أنطوان وسلين إلى اعتناق الدين الحق، عرضناها لحضراتكم ضمن حلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله.
نشكر لكم كرم المتابعة لهذا البرنامج، استمعتم لهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة، كونوا معنا. مستمعينا الكرام، أن من تابع برنامجنا هذا يتذكر أننا تحدثنا عن الإنسان في الفكر الغربي والفكر الإسلامي، وذكرنا أن الإنسان في الفكر الغربي لا يرى أبعد من هذه الدنيا لأنه يرفض عالم ما وراء الطبيعة. أما الإنسان في الفكر الإسلامي فإنه يؤمن بوجود عالم آخر هو الآخرة. وبناء على هذين النمطين من التفكير تنحصر لذات الإنسان غير المتدين في الذات المادية الدنيوية، في حين تكون للإنسان المتدين لذائذ مادية وأخرى معنوية. والعبودية في المفهوم الديني هي لله جل جلاله، غير أن هذه العبودية في مفهوم الأمانيسم أو محورية الإنسان هي للذات وللشهوات، فيصير الإنسان أسيرها لا يتمكن من التخلص منها بسهولة، وهذه الحالة تترك آثارا سلبية على نفسه التي ترى في عذاب واضطراب. إن الحرية في المفهوم الغربي أن تفعل ما يحلو لك من دون قيد أو شرط، إلا أن الأديان وفي طليعتها الإسلام ترفض هكذا حرية لأنها لا تتلائم وطبيعة الوجود البشري. بمعنى آخر، إن الدين لا يقبل بالتضلل الأخلاقي تحت مسميات الحرية. ربما قال لنا البعض إن الإنسان الغربي المتجرد من الدين قد سخر الطبيعة لخدمته، وها هي مبتكرات العلوم والتكنولوجيا دليل على هذا. إنه لا يرفض رأيا كهذا، لكن لنا أن نسأل من يقول هذا؟ ترى هل للإنسان الغربي القدرة على التعرف على عالم الغيب؟ وهل خطى خطوة ولو واحدة في طريق الملكوت؟ وإزاء هذا يرى الإنسان في أفياء الدين وقد فتح له آفاقا نحو الملكوت، ملبيا بذلك حاجاته المادية والمعنوية معا. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أعزائنا المستمعين، في الغرب يعيش الإنسان في أجواء الحضارة والتمدن، غير أن هذه الأجواء مادية بحتة. لقد ضيع الإنسان الغربي المعنويات، ومن بعد ذلك صارت نفسه في أحيان تشتاق إليها، لكن أن السبيل إليها من بعد ضياع. هذه الحالة أدخلت في نفس الإنسان الغربي اليأس، وأصبح يتخبط ما بين أمراض النفس التي تزايدت بشكل كبير في المجتمع الغربي المعاصر. وفي إزاء هذا اليأس لدى الإنسان المبتعد عن الدين، تتفتح للإنسان المتدين على الدوام نوافذ الأمل. وما أحلى الآمال في حياة الإنسان، إذ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن هوى النفس عدو لدود للإنسان، والإنسان الغربي منقاد لهواه. أما الإنسان المؤمن فقد أدرك أن أعدى أعدائه نفسه التي بين جنبيه. ولا ينبغي أن يساء فهم هذا الكلام أو حتى ما مر سابقا في هذه الاتجاهات، إذ أنه لا ينكر أن في المجتمع الغربي شرائح متدينة من الناس، لكن هذه الشرائح ليست واسعة، ولهذا فإن الصفة الغالبة في المجتمعات الغربية هي عدم التدين. وبشكل عام نقول مستمعينا الأكارم أن صفاء النفس وصولا إلى حميد الصفات وجميل الخصال يتحقق عندما تبتعد النفس عن شهواتها وأهوائها، أو بعبارة أخرى أدق، حينما يكون هناك توازن ما بين العقل والغريزة. مستمعينا الأكارم، رسمت الديانة الإسلامية الصورة الحقيقية لمكارم الأخلاق والفضائل والقيم الروحية الرفيعة، وأن النفوس المعذبة لا تجد البلسم الشافي لها في تعاليم الإسلام الوضاء. ولم يبقى هذا الكلام في حيز التنظير، بل إن التجارب أثبتت صحته. وما أجدر بالإنسان أن يأخذ بالمنهج التجريبي في حياته. لقد شهدنا مستمعين الأكارم خلال العقود الأخيرة سآما لدى الغربيين من الفراغ الروحي الذي حملته أو أوجدته في نفوسهم التيارات المعادية للدين، وراح هؤلاء يبحثون عن ما يملأ هذا الفراغ القاتل وينفخ في نفوسهم روحا طرية. ولقد وجدت
معذبات النفوس أن الإسلام بتعاليمه الفضفاضة هو المزيل لهذا العذاب، فأقبل من الغربيين على الإسلام عدد كبير من فئات عديدة من المثقفين وغيرهم، اعتنقوه رجالا ونساء، وشعروا من بعد ذلك أنهم ولدوا من جديد. مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. نشكركم على حسن متابعتي وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول، وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. تنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول.
جليلا
طبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولة وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذنوب